سؤال آخر، هل يمكن استخدام البصمة الوراثية في المجال الجنائي في التعرف على الجاني إذا في مختلف الجرائم ما عدا جرائم القصاص والحدود؟ كل الجرائم يجوز استخدام البصمة الوراثية لأن استخدام القرائن يجوز. كل طريق يمكن للقاضي أن يستخرج به الحق وأن يتعرف من خلاله على حقيقة ما جرى لكي يقيم القسط والعدل في الناس فإنه طريق مشروع. ولا شك أن البصمة الوراثية من أقوى القرائن وأعلاها، فكل موضع يجوز استخدام القرائن فيه يجوز استخدام البصمة الوراثية فيه. واستخدام القرائن في المجال الجنائي مشروع ومعروف، وليس في هذه الأمة فقط بل فيما سبق من الأمم. تعلمون قصة نبي الله داود عندما اختصمت أمامه امرأتان في ولد لهما، كل امرأة عندها ولد، فجاء الذئب فخطف يعني ولدا من الولدين، كل واحدة قالت لقد خطف ولدك، فدخلوا على نبي الله داود فقضى به للكبرى. فلما مر في طريقهم على نبي الله سليمان ووقف أمامه قال لا أنا عندي حل آخر، قال أتوني بسكين حتى أشقه بينكما كل واحد تأخذ نصه. فالصغير قلت لا 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 ده معرفوش ده مشيب، لا والله ده ابنه هي يعني، فقضى به للصغرى لأنها من خلال القرائن استنطقها من خلال كأنه عمل استيموليشن للعواطف عندها، فاستطاع أن يكتشف من الأم الحقيقية في هذه الخصومة. فهذا نوع من أنواع استخدام القرائن. في قصة نبي الله يوسف مع امرأة العزيز، واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن. شوف عندما تجتمع سلطة الاتهام والتحقيق والقضاء والتنفيذ ومصلحة السجون كلها في إيه؟ في شخصية واحدة. ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن وعذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبر فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. وكل الذي استطاع أن يفعله السيد الشهم أن قال يوسف أعرض عن هذا، خلاص إيه في الموضوع ده، واستغفري لذنبك إنك أنت غلطانة، روح يجري بس الموضوع انتهى. يوسف أعرض عن هذا، أفل على الموضوع واستغفري لذنبك إنك كنت هكذا تربية القصور. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. يعني فردت وقائع في السنة المطهرة فيها استخدام القرائن. من بين هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل أهل خيبر حتى ألجأهم إلى قصرهم فغلب على الزرع والأرض والنخل فصالحوه على أن يجلوا منها ولهم ما حملت ركابهم ولرسول الله الصفراء والبيضاء الذهب والفضة، وشرط عليهم ألا يكتموا ولا يغيبوا شيئا فإن فعلوا فلا ذمة لهم ولا عهد، فغيبوا مسكا فيه مال وحلي لحيي بن أخطب كان احتمله معه إلى خيبر حين أجليت بنو النضير. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعم حيي بن أخطب ما فعل مسك حيي الذي جاء به من النضير؟ فقال أذهبته النفقات والحروب يا رسول الله. فقال العهد قريب والمال أكثر من ذلك. إزاي الفترة قصيرة والمال كثير؟ العهد قريب والمال أكثر من ذلك. فدفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الزبير فمسه بعذاب فقال قد رأيت حييا يطوف في خريبة هنا، فذهبوا فطافوا فوجدوا المسك في هذه الخريبة. فمحل الشاهد هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني عول على القرائن عندما قال المال كثير والعهد قريب، الفترة الزمنية لا تكفي لإنفاق كل هذه الأموال الضخمة، فهذا اعتماد على القرائن، ولهذا وقع عليه عقوبة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان ليوقع عقوبة ظلمة، إنما دفعه إلى الزبير فمسه بشيء من عذاب، يعني هذا توقيع لعقوبة عليه، لأنه اشترط عليهم أن لرسول الله الصفراء والبيضاء وألا يغيبوا شيئا ولا يكتموا رسول الله شيئا، فإن فعلوا فلا عهد لهم ولا ذمة، كان واضح وشروط محددة وبينة، فخانوا ونقضوا وعهدوا. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقام هذه العقوبة بناء على هذه القرينة عندما قال لعم حيي ابن أخطب المال كثير والعهد قريب. وطبعا الفقهاء لهم أيضا أمثلة لطيفة على إثبات الحكم بالقرائن، بيقول لو أن رجلا زفت إليه زوجته ما شفاش من قبل، وده فعلا بيحدث في بعض الثقافات، الرجل لا يرى زوجته حتى بعد الخطبة، لا يراها إلا عندما تزف إليه، فلما تدخل عنده البيت ما يقولش لا طب هتقولي شهادة الميلاد والبطاقة الشخصية وجواز السفر والبصمات وقارن وتأكد إن هديه هي دي بالضبط اللي أنا عقدت عليها قبل شهر، لا هو بس يعتمد على القرائن، الناس زفوا إليه زوجته فقبل هذه زوجته، هذا حكم بالقرائن، يعني اللي هو لم يدقق لا في ورق لا في أوراق ثبوتية ولا في تحقيق شخصية ولا في ايديفيكيشن ولا في بتاع، ما فيش، هو جاء إليه الناس بهذه المرة هذه زوجته قال بسم الله هذه زوجتي من غير ما يدخل في تدقيق، فهذا حكم بالقرائن. وقالوا أيضا إذا جاء الشاهد، إذا جاء شاهدان وشهد بأن فلان قد قتل فلانا قتل عمد، العمد ده حاجة في القلب، طب كيف عرفوا أنه عمد؟ القرائن، أطلق عليه الرصاص عمد، ما فيش طبعا هزار بالرصاص، أضجعه وذبحه عمد، مش حد بيهزر بالستين بيقطع بيها رأي بجوحه يقول لا أنا بس بهزر شوية، فيستدلون على العمد وهو عمل من أعمال القلوب، يستدلون عليه بالقرائن، يستدلون عليه يعني بالآلة المستخدمة بطريقة القتل بكذا، ويعني وإلا فإن العمد هو القصد إلى القتل، والقصد عمل من أعمال القلوب ولا سبيل إلى الاطلاع عليه، إنما يستشف ويعرف من خلال القرائن. طيب يجوز التعويل على البصمة الوراثية من باب أولى إذا وجدنا كل هذه الشواهد في الشريعة، البصمة الوراثية قرينة أقوى من كل ما ذكرنا تقريبا من حيث دقتها ومن حيث يعني دلالتها على المطلوب، إلا في الحدود والقصاص. ليه؟ لأن الحدود والقصاص مبناها على أن تدرأ بالشبهات، ادفعوا الحدود ما استطعتم لها مدفعا فإن وجدتم له مخرجا فخلوا سبيله، فلأن يخطئ الإمام في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، إدراء الحدود بالشبهات. فلما كان الحدود والقصاص مبناهما على الاحتياط والاستيثاق والتحري والتثبت، لم يجز أن تدخل البصمة الوراثية في هذا المجال عند جماهير الفقهاء. ومع هذا هناك رأي يقول ولم لا، يمكن أن تدخل البصمة الوراثية كذلك في باب الحدود والقصص. وقالوا لقد رأينا في الشريعة إقامة حدود يعني بالقرائن، لو أن امرأة حملت ولا زوج لها ولا سيد يقام عليها حد الزنا، أليس كذلك؟ ظهور الحمل ممن لا زوج لها هذه قرينة على أنها ارتكبت الفاحشة، يعني فيقام عليها الحد ولو لم يأتي شهود عدول ولو لم تعترف، مجرد ظهور الحمل في ذاته يعد قرينة على ارتكاب الزنا كافية لإقامة الحد عليها. لو أن رجلا تقيأ خمرا من جوفه أو رأينا رائحة الخمر في فمه يقام عليه حد السكر، ونحن ما رأيناه لكن هذه الرائحة هذا الخمر الذي تقيأه من جوفه هذا دليل على أنه شرب الخمر وهو دليل كافي لإقامة الحد عليه. المرأة أثناء اللعان لو أنها نكلت عن اليمين يقام عليها الحد، بعد ما حلف زوجها 4 مرات وحلف الخامسة قال لها تشهدي 4 شهادات مضادة، قالت لا ما اشهدش، إذا لم تشهد فيعني نقولها عن الشهادة كاف لإقامة الحد عليها ولو لم تعترف صراحة بأنها قد ارتكبت الفاحشة. ثبوت القصاص على من وجد قائما عند رجل يتشحط في دمه والسكين يعني والسكين بيده. الشرطة مرت على واحد فلقيت واحد مدبوح، واحد واقف على دماغه ومس في السكين، الشكل ده كافي لإقامة عقوبة القصاص عليه، يعني إلى أن يثبت العكس. يعني من أيما رجل وجد بجوار قتيل يتشحط في دمه والسكين بيده فإن هذه قرينة كافية لإقامة عقوبة القصاص عليه عند عدد كبير من أهل العلم. من وجد عنده المال المسروق، يعني سرق مال ففتشنا بحثنا وجدناه عند إكس من الناس، فإن وجود المال المسروق عند أحد من الناس إنما يعد قرينة كافية لإثبات أن هو الذي قام بسرقة هذا المال. وقد رأيتم في قصة يوسف عليه السلام فأذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، كانوا تالله ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين، قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين، قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه. فاعتبر أن وجود المال المسروق عند شخص هذه قرينة ودلالة على أنه هو الذي قام بسرقته. على كل حال المسألة اجتهادية، جمهور أهل العلم يحتاطون ويقولون يعمل بالقرائن وبالبصمة الوراثية في غير الحدود والقصاص، لكن منهم من قال ولهذا الرأي أيضا وجاهته أنه يمكن أن يعمل بها في مجال الحدود والقصاص كذلك.